أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الخامس من العلاقات العقلية، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. قد يتعلق الوجوب بشيء واحد، قل بفعل بسيط في مقابل المركب، ويتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة. إذن فعل واحد أنه يسمع آية السجدة فيأتي بسجود، شيء واحد. وقد يتعلق بعملية تتألف، يعني بفعل مركب، فإذن الأول الفعل البسيط والثاني الفعل المركب. وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة، من قبيل وجوب الصلاة، أو من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك. إذن هذا الوجوب تارة يتعلق بفعل بسيط، وتارة أخرى يتعلق بفعل مركب. وفي هذه الحالة في مثل الصلاة يعني تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة، فإذن الفعل المركب كله واجب، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني. إذن الصلاة كواجب فيه له عند فيه وجوب استقلالي، وبالنظر من حيث الأجزاء لكل جزء وجوب ضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. إذن كل وجوب أو واجب ضمني متعلق بالأجزاء الضمنية الثانية الأخرى، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. فالشارح حينما يقول الصلاة واجبة، والصلاة تتركب من أجزاء. نعم، ممكن أن يفصل في الأجزاء. لا يقول الركوع واجب، الصلاة واجبة والركوع واجب والسجود واجب، هو الكيفية. الصلاة يعطي الوجوب على كل الفعل المركب، ثم يقول بأنه يتركب من أجزاء، فنفهم بأن هذه الأجزاء أجزاء واجبة. طبعا نظرنا للأجزاء الواجبة مو الأجزاء المستحبة، ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا. إذن الصلاة باعتبار أنها فعل أو لها وجوب استقلالي، هناك وجوبات ضمنية ضمن الصلاة، فمجموع الوجوبات الضمنية تشكل هذا الوجوب الاستقلالي. مجموع الوجوبات الضمنية تشكل عندي الوجوب الاستقلالي للصلاة. ما هي الثمرة؟ فيقول: ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه. إذن كل وجوب ضمني متعلق بالوجوب الضمني الثاني لوجود علاقة التلازم بينهما. فالوجوب الضمني الأول له علاقة تلازم بالوجوب الضمني الثاني، وكلا الوجوبين لهما علاقة تلازم بالوجوب الضمني الثالث، وهكذا. ماذا تعنون بعلاقة التلازم؟ وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها. إذن عندي علاقة تلازم بين الوجوبات الضمنية، والوجوبات الضمنية نفرض 10 تشكل الفعل المركب، فإذا سقط وجوب ضمني واحد تسقط بقية الأجزاء أو الوجوبات الضمنية، وبالتالي يسقط المركب، يسقط وجوب ضمني واحد والعملية المركبة لنفرض من 10 أجزاء، فإذا سقط جزء تسقط بقية الأجزاء. فإذا سقطت بقية الأجزاء معنى ذلك الواجب أو الوجوب الاستقلالي ليس له وجود، لأنه مركب من 10 أجزاء، فإذا سقط جزء سقط المركب. الآن في المعادلات الكيميائية نفرض أكو مركب عندي من 10 أجزاء، من 10 عناصر، شيل عنصر واحد بعد المركب ما موجود عندك، لابد أنه العناصر العشرة تكون موجودة. الآن في الماء H2O ذرتي هيدروجين ذرة أكسجين، إذا عندي HO بعد ما يركب لي الماء، ما يكون الماء، يفقد عنصر واحد، المركب الاستقلالي ليس له وجود. الحين بعد بالمثال راح يجي، ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب، والوجوبات الضمنية متلازمة مع بعضها البعض. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه، عند مرض في الوجه والماء يضره، في هذه الحالة يسقط وجوب غسل الوجه لوجود الضرر، إذن لا يكون غسل الوجه عليه واجبا. وسقط بسبب سقوط غسل الوجه لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، إذن غسل الوجه لا يكون واجبا عليه لوجود الضرر. كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، بل ما تستطيع تغسل وجهك لوجود ضرر، بقية الأجزاء أيضا ساقطة، فما أكو عليك وجوب غسل اليد اليمنى ولا غسل اليد اليسرى ولا مسح الرأس ولا مسح القدمين. فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء، وهذا الوجوب الاستقلالي لكل الوضوء إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك، فيسقط غسل الوجه تسقط بقية الأجزاء. فهنا لا نقول أنه تتيمم على أساس تمسح وجهك بالتراب وبقية الأجزاء تغسلها، فإذا أكو ضرر للوجه تقول بأنه انتقل إلى التيمم، لأنه لا يبقى شيء من الوضوء. فإذا سقط وجوب ضمني لأحد الأجزاء تسقط بقية الأجزاء، فيسقط المركب تنتقل للبدل إذا هناك بدل شرعي مثل الوضوء تنتقل إلى التيمم. ليش ما يسقط الوضوء؟
إذا
واحد مثلا نرفض الماء يضر وجهه، عنده مثلا آفة مرض معين في الوجه ما يستطيع أن يغسل وجهه، ايش نقول له؟ بأنه تيمم على الوجه وبعدين اغسل بقية الإيد وتمسح الرأس والقدمين، ولا يسقط كل الوضوء؟ مسألة شرعية، ايش تقول؟ تنتقل للتيمم. يمسح شنو؟ يمسح بالماء؟
يمسح ويغسل وجهه،
هو الماء يضره، كان مسح لو كان غسل الماء يضره. وبعد من يقول عندنا البدل هو المسح؟ من أكو حكم شرعي بمسح الوجه إذا المرأة إذا الماء يضره؟ ما عندنا حكم شرعي. نعم، إلا إذا الشرع يقول لك مسح الجبيرة، إلا إذا كل جوابك كان قلنا إذا إلا إذا قال الشرع بأنه انتقل إلى مسح الجبيرة. لكن مع مسح الجبيرة هذا هو الوضوء الأصلي ولا وضوء ثاني؟ وضوء الأصلي ولا وضوء ثاني مع الجبيرة؟
مو
نفس الوضوء. إذا كان عندي الوضوء مركب مع غسل اليد، أنت تقول أنا أمسح مسح الجبيرة، إذن هذا مو الوضوء الأصلي. الوضوء الأصلي عندي مع غسل اليد، إذن هذا وضوء ثاني مع غسل الجبيرة، مو نفس الوضوء. الوضوء الأصلي مع غسل اليد.
حتى لو قلنا على كلامنا يمسح على الجبيرة، يعني إذا طلع على شيء يقول أصغر جزء كامل، يعني حتى مسح الجبيرة ما يقدر.
صحيح. صحيح.
يعني مثلا على قول الشيخ عمران على ايدي هذا الجسم،
انسي
شو يقول الشيخ؟
مسح مسح الجبيرة.
هو ما يقصد هذا، هو يقصد انه اذا ما يقصد هذا مسح بعد، يعني
لا. لا يقصد يقصد هذا احنا انه يستطيع ان يغسل يده ولا ما يقدر؟ ما يقدر.
ما يقدر
خلاص، ما يقدر ما يقدر، معناته الوضوء راح يسقط
خلاص.
البدل شنو؟
يصير
مسح الجبيرة. يصير مسح الجبيرة يعني وضوء ثاني مع مسح الجبيرة. هذا نفس الوضوء الأول لو وضوء ثاني.
وضوء ثاني.
ما قال نهائيا سقط جزء، سقط غسل يد، ما قال أنه ما عندي مسح جبيرة، سقط يصير عندي البدل الثاني مسح الجبيرة. فنسأل أنه هذا الوضوء الثاني نفس الوضوء الأول الأصلي؟ يقول لا، هذا وضوء ثاني مع مسح الجبيرة. الآن ما قدر مرة واحدة أنه
ما
الحين راح نتعلم أن هذا وضوء ثاني. الحين راح نتعلم أن هذا مو الوضوء الأول وأجرينا عليه تعديلات، هذا الوضوء الأول سقط انتقلنا إلى وضوء ثاني مع مسح الجبيرة. هذا مو نفس الوضوء الأصلي، مو يعني أنه تشيل غسل اليد وتخلي معه مسح الجبيرة، نفس الوضوء الأصلي. إذا سقط جزء سقطت باقي الأجزاء وسقط الأصل، ننتقل يوجد بدل، نقول نعم يوجد بدل ثاني، وضوء مع مسح الجبيرة بدون غسل اليد، هذا وضوء ثاني. هيك بين إلى آخر.
هذا الكلام بيقطع
الحين، خلينا نخلص البحث لا تستعجل، إلى آخر البحث لأن لما ننتهي إذا ما واضح نعطيكم إن شاء الله المجال حتى تشكو.
الصلاة
الحين نيجي إن شاء الله مثال الصلاة آخر الكتاب آخر الدرس. إذن عندنا وجوب استقلال، عندي مجموعة من الأجزاء كوجوبات ضمنية لهذا المركب، إذا سقط جزء من هذا المركب يسقط المركب. وضربنا مثال التفاعل الكيميائي، 10 عناصر عندك يصير بينهم تفاعل، يصير عندك المركب الأصلي. شيل عنصر واحد من هذا المركب الكيميائي، ذاك المركب ما يعطيك. تشيل عنصر تحط عنصر ممكن يعطيك مركب شبيه لكن مو نفس المركب الأصلي، مع نقص لعنصر معين قد يكون باللون متشابه لكن بالتحليل الكيميائي العناصر مختلفة. عندك هناك عناصر مشتركة، 9 عناصر مشتركة بين المركب الأول والثاني، ولكن عندي اختلاف بالمركب العاشر. والمركب الأول يختلف عن المركب الثاني حتى لو كان بينهما اشتراك في 9 أجزاء، فعندنا اختلاف بالجزء العاشر. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء. هذا المثال الأول، عندي وجوب استقلالي على الوضوء ووجوب استقلالي على الدعاء، يعني عندي وجوبين استقلاليين. هذا المثال الأول. المثال الثاني، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا. ففي الحالة الأولى يعني مع وجود الوجوبين الاستقلاليين لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، يعني بالوضوء. وأما الدعاء وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأن وجوبين استقلاليين، إذا سقط وجوب استقلالي فلا يسقط الوجوب الاستقلالي الثاني، لأن ما في علاقة تلازم بين الوجوبين الاستقلاليين، لأنه وجوب، لأن وجوب الدعاء وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، ما يوجد علاقة تلازم بين الوجوبين الاستقلاليين. وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. فإذا سقط الوضوء الأصلي مع غسل الوجه نسأل الشارع عز وجل أنه ما هو البدل، هل نصلي الصلاة بلا طهارة بلا وضوء أو يوجد عندي بديل للطهارة؟ فإما أن يأتي بوضوء ثاني بحيث أنه لا يوجد فيه غسل الوجه ويعطينا البدل، أو يكون وضوء ناقص بلا غسل الوجه ما دام متعذر، أو يعطيني الانتقال إلى التيمم إلى بدل آخر. وقد يكون لا مسح جبيرة تجعل على وجهك قماش وتمسح مثلا عليه، لكن هذا البديل ليس هو الوضوء الأصلي، لأن الوضوء الأصلي مع غسل الوجه، والثاني إما قل بلا غسل الوجه أو مع جبيرة، هذا وضوء ثاني نوع ثاني ليس هو النوع الأول. نعم تحت جنس واحد وهو الوضوء، لكن وضوء كامل ووضوء ناقص، فعندي نوعين من الوضوء مو نوع واحد، مو شيء واحد، يعني مو أجرينا عملية تجميل على الوضوء الأول، لا، ألغينا الوضوء الأول وأتينا بوضوء ثاني. إشكال قد تقول، نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة أو عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ إذن الأخرس ما يستطيع أن يأتي بالقراءة، نقول له صل بدون القراءة بدون الحركة، نعم تشير بيدك تمثل الألفاظ بالإشارة أو تحرك فمك بدون قراءة لأنه أخرس. فإذن أتينا أنه بصلاة وهذه الصلاة أجرينا عليها تعديلا، وهذا التعديل أنه ألغينا منها القراءة. الجواب، والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، مو أنه نقصنا جزء من الصلاة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. إذن عندي نوعين من الصلاة ونوعين من الخطاب، خطاب للإنسان الذي يمكن له أن يتكلم وخطاب آخر للإنسان الأخرس. فنقول أيها الإنسان القادر على الكلام تجب عليك الصلاة مع القراءة، أيها الإنسان الأخرس تجب عليك الصلاة ثانية بغير القراءة. فالصلاة الأولى ملغية وأتينا بصلاة جديدة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه يعني أتى بعده جاء خليفة عنه بدله وجوب آخر وخطاب جديد، لأن الوجوبات الضمنية متلازمة، فإذا سقط وجوب ضمني سقطت الوجوبات الضمنية الأخرى، فسقط المركب ونأتي بمركب جديد بوجوبات ضمنية ثانية تنقص عن الأولى بوجوب ضمني. واضح؟
واضح. ليس الأحرس يعدك الإنسان، هو عاجز عن المقبل من أساسه. ليش من بينه وبين صاحب يعني يطالب إنسان ثاني،
يعني عنده سبعة تتكلم عن لأنه مطلوب منه يصلي ولا ما مطلوب منه يصلي؟ يصلي بدون قراءة. صلاة ثانية، لأن إذا تبنينا أن المبنى الأصولي قال بأن الوجوبات الضمنية متلازمة، إذا تبنيت هذا راح تتبنى أنه يسقط المركب. إذا صار عندنا رأي لأصولي آخر أن الوجوبات الضمنية غير متلازمة، فإذا سقط الجزء فهو نفس المركب ولكن نجري عليه تعديل، بل حسب البناء المبنى. احنا قاعد نظرنا هو وجوب استقلالي ثاني غير الأول، لكن احنا نظرنا للوجوبات الضمنية، يعني نفس المركب الأصلي لكن أنقصنا منه جزء، ولا لا المركب الأصلي سقط وأتينا بمركب جديد بدون قراءة. إذن على حسب المبنى، من يتبنى أن الوجوبات الضمنية متلازمة راح تسقط الصلاة الأولى وتأتي صلاة ثانية، ومن لا يتبنى أن الوجوبات الضمنية متلازمة راح يتبنى أنه هذه الصلاة الأولى ولكن أجرينا عليها تعديلا. ما يقدر ينطق أخرس يعني ما يتكلم، هذه ما تطلق عليها قراءة، قراءة القلبية مو قراءة، يقصد بالقراءة إخراج الألفاظ.
يعني معنا الشيخ عزيزي إذا واحد ما يقدر يركع صلاة بدون
ركوع
في
إمام،
هذه مركب ثاني.
نعم، على حسب المتبنى صار مركب ثاني.
هذا المتبنى
زين؟ ما عنده شغل، هذا المبنى موجود. لما نوصل الحلقة الثانية حلقة الثالثة وقلنا المتبنى سيد في بحث الخارج، وأنا ما درس بحث خارج حتى أقول لك إيه نعم أو لا. أكو سؤال؟ النوع الثاني الأصول العملية، تمهيد. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها. فالأدلة تنقسم إلى أدلة محرزة وأدلة غير محرزة، والمحرزة تنقسم إلى القطع والظن، والظن ينقسم إلى معتبر وغير معتبر، والأدلة غير المحرزة يعني الأصول العملية. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي، لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، وبقاء الحكم مجهولا لديه. إذن ما ممكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ممكن أن نصل إليه عن طريق الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، يعني الأمارة. فإذا ما عندي دليل قطعي ولا أمارة في هذه الحالة، ماذا يفعل الفقيه؟ لا يمكن له تعيين الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يكون مجهولا لديه. فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي، أي الوظيفة العملية، اتجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم الشرعي. فإذا الآن نأتي إلى الوظيفة العملية، بمعنى أن الحكم الشرعي مجهول ولا بد أن نقوم بعمل ما، لكن هذا الدليل الموجود عندي الأصل العملي لا يكشف لنا عن الواقع ولا يكشف عن الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون مجهولا، وننتقل إلى الوظيفة العملية التي تحدد العمل فقط عند المكلف، بلا تحديد ولا تعيين الحكم الشرعي، لا كشفا تاما ولا كشفا ناقصا. نعم، أيه دليل ظني الأصل العملي؟ لو كان دليل ظني دخل ضمن الأدلة المحرزة، هو مو دليل ظني ولا دليل قطعي، أصل عملي. لو كان ظني راح ندخل في الدليل الظني، فما يعطيك أصلا ظن، ما يعطيك يعني، ما لك كاشفية ناقصة عن الحكم الشرعي، ما يوصلك للحكم الشرعي.
هو أصلا حكم شرعي، وظيفة عملية.
نعم، وظيفة عملية مو حكم شرعي. لو كان دليل ظني كان يعطيني حكم شرعي. ومثال ذلك حالة الفقيه اتجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء باعتبار وجود الأضرار المثرة. نعم، بداية يعني نقول تدخين ويوجد أضرار للتدخين، شنو تحتمل؟ تحتمل الحرمة. بدءا لأول وهلة، مو يدخن، آمين، نقول أنه التدخين فيه أضرار، شيء في بالك شنو تحتمل؟ تحتمل حرمة لو جواز، حرمة لوجود الضرر. بداية الآن، بداية بمجرد، مو بداية التدخين الواحد يدخن، الآن حينما نقول هذه المادة مضرة، شنو تحتمل الحكم الشرعي؟ الحرمة. فبداية بمجرد ما تسمع أن شيء من الأشياء فيه ضرر، أول ما يأتي في ذهنك لأول وهلة يخطر في ذهنك الحرمة.
نشوف
المسألة الشرعية في ابتداء
الحرام،
في التدخين نفسه، ما قاعد أتكلم عنه، ما قاعد أتكلم. فإذن عندنا، هل بعث استفتاء إلى الفقيه، سئل هل التدخين حرام أو لا؟ الفقيه ماذا يفعل؟ انه ونتجه اولا، يعني الفقيه يتجه الى محاولة الحصول على دليل قطعي او امارة يعين حكمه الشرعي. فاذا لم نجد، فحيث لا نجد لا دليلا، ما قاعد يناقش انه يوجد او لا يوجد واقعا، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي من باب الوظيفة العملية الذي يتحتم علينا أن نسلكه اتجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ عندك احتمال الحرمة أو ما عندك؟ عندك احتمال الحرمة. فهنا في هذه الحالة أنه نقول بأنه إذا كان عندك احتمال الحرمة، هل تحتاط أو لا؟ تعمل بأصالة الإباحة، ما تأخذ بالاحتياط. لا بعد الآن رح يناقشه،
احتمال فرمة؟
عندك احتمال فرمة ولا ما عندك؟ بداية عندك احتمال فرمة لوجود الضرر.
بعدين
فنسأل بأنه الآن هل المطلوب مني أن أحتاط مع ما يكون فيه احتمال الضرر أو لا؟ أنه بأصالة البراءة. إذن بين أمرين، إما عندي احتياط وإما عندي براءة. فالاحتياط لأن بداية نحتمل الحرمة، فهل الشارع يطلب مني أنه أحتاط باعتبار وجود احتمال الحرمة أو لا؟ يقول أنه احتمال الحرمة لا تأخذ به، وإنما أنت بريء يجوز لك أن تدخل. عند شو؟
إذا كان ما عنده يتحكم
احنا قاعد نعمل كل الاحتمالات كل الاقسام. قلنا انه عندنا مثال التدخين، هنا نحتمل انه حرام، احتمال الحرام موجود امامنا. طريقي الفقير الان لما ياتي لهذا السؤال، اذا يبحث اولا عن دليل قطعي، اذا وجد فرح يحكم بالحرمه، يقول التدخين حرام. اذا عند اماره ايضا على اساس الاماره خبر ثقه مثلا، فيقول التدخين حرام. اذا لم يجد لا دليل قطعي ولا ما قاعد نناقش الواقع شنو اكو، أن الفقهاء الآن يقولون بالحرمة أو يقولون بالحلية، احنا نأخذ مثال الآن يعني نطبق على المثال. فإذا عندنا وجد دليل قطعي يقول بالحرمة، وجد دليل ظني معتبر يقول بالحرمة. إذا لم يجد الاحتمال أنه هل يقول يأتي للأصول العملية، فهل هنا يعمل بالاحتياط بأصل الاحتياط لوجود احتمال الحرمة؟ فنقول ما دام أنك تحتمل أن هذا الشيء متدخين، أن هذا الشيء فيه ضرر، فأنت الآن ابتعد عن هذا الشيء احتاط. أو نقول لا، أنه إذا كان عندك احتمال الحرمة فلا تهتم بهذا الاحتمال وابني على أصالة البراءة. هذين الآن كل غطينا كل الجوانب كل الأقسام. يعني أنت ما تحتمل بأن الشيء الذي فيه ضرر فيه احتمال الحرمة ولا ما فيه احتمال الحرمة؟ هذا مو مثالنا، هذا مو مثالنا. احنا مثالنا الشيء اللي فيه ضرر. أنا تروح مطعم يقدم لك طعام ما تحتمل الضرر ولا الاحتمال، الا قدامك يحط له مثلا نقطه سم يقول ترى هذا الطعام مسموم فيه ضرر، لكن ضرر بسيط تحتمل الضرر. هذا احنا مو كلامنا فيه، انه ياخذ واحد الان تقول لي هذا الماي ما عندي احتمال الضرر فيه. إذا ما عندي احتمال الضرر مو مثالنا، خارج عن دائرة الكلام. إحنا كلامنا في الشيء اللي احتمال أنه يضرك فتبني أنه احتمال الحرمة. بالمناشئ العقلائية بعد، إحنا مو نقاشنا الآن شنو منشأ الضرر. الآن شخص قال لك الآن أنا حطيت مادة في هذا الزجاجة، حطيت مادة بحيث أنه إذا شربت هذا الماء مع وجود هذه المادة هذا الماء سوف يضرك، لكن ضرر بسيط لمدة يوم كامل. مثلا عندك آلام في البطن، أنت مع احتمال أنه يضرك تشرب من هذا الماء؟ ما أقول يوم كامل، أقول تحتمل أنه يقول لك راح أظل حظليت حطيت نسبة من المادة بحيث أنه يؤلمك لمدة 5 دقائق، احتمال أنه الضرر موجود، أنت تشرب منه ولا ما تشرب؟ ناقشني على هذا المثال، ما تقول لي واحد يروح المطعم طعام ويبني على انه ما في فرق.
مثلا واحد في سكري يقول الدكتور انا كريت سكريات ممكن يروح السكر عندك وتموت.
نفس الشيء هذا نفسه، او ما يموت لكن يتألم.
ممكن
يعني يصير اكو ضرر،
يعني يتجه اتجاه انه ممكن يصير في شيء.
نعم احنا كلامنا في هذا المثال، يعني الشيء، لذلك ما قلت تدخين، قلت الشيء الذي يضرك تحتمل ان هذا الشيء محرم، احتمال الحرام موجود. اذا مو في كلامنا في الشيء اللي ما يضرك، هذا خارج عن دائره الكلام. اذا صار عندي هاي التقسيمات، مع احتمال الضرر او مع وجود الضرر راح تحتمل الحرمه، مع وجود الضرر تحتمل الحرمه. فهذا الفقيه حينما ياتي اليه مثل هذا الشيء، احتمال الضرر موجود فيه، فيحتمل احتمال للحرمة، فيبحث عن دليل قطعي. إذا وجد حكم بالحكم الشرعي أنه حرام، إذا كان عنده أمارة راح يحكم بالحرمة على أساس الحكم الشرعي. ما عنده لا دليل قطعي ولا أمارة، ينتقل إلى الأصل العملي. هو بين أصلين، بين أصالة الاحتياط لوجود احتمال الحرمة، فيقول أنه أن هذا الشيء حرام لكن على أساس أصالة الاحتياط، ومرة لا، يقول باعتبار أنه احتمال الحرمة، ما عندي يقين بالحرمة، فإذا عندي احتمال لا تحتط وإنما أعمل بالبراءة.
لا خطان شو
البراءة. فالآن الفقيه دوره أن يحدد أنه يريد الاحتياط أو يريد البراءة، والقضية مو قضية مزاجية، يكون متبنى لازم، لو ماذا يتبنى هو، والتبني على أي أساس يكون؟ على أساس الدليل، مو بدون دليل. الواحد يقول أنا أتبنى احتياط، لو أتبنى الإباحة. إذن التدخين مثلا احتمال حرمة موجودة، ولكن نجري البراءة فيه، مو بهالطريقة بل كيفية. لابد أنه الفقيه يكون عنده مباني، على أساس المباني يحدد أن هذا جائز أو ليس بجائز. الاحتمال الحرمة، لكن ما دام احتمال الحرمة، يقول في مجالات احتمال، إذا تحتمل الحرمة ما عندك يقين بالحرمة اجري أصالة البراءة. الأول يقول إذا عندك احتمال أنه حرام تجري أصالة الاحتياط، لأنه المطلوب لا فقط فيما في الحكم الشرعي، بل حتى في الاحتمال الضعيف أنه الإنسان يحتاط. مثل الآن أضرب مثال السيد والعبد. المرة السيد يقول للعبد اذهب واشتري لي خبزا، الدليل قطعي بعد، هو دليل قطعي. ومرة أنه ابن السيد يأتي للعبد يقول له أبي يقول اذهب واشتري خبزا، هذا دليل ظني خبر ثقة. ومرة أنه العبد ما يدري، لكن صار عادة السيد أنه يطلب منه أن يشتري خبز لهذا اليوم، قد السيد ما يبي خبز في هذا اليوم، يحتمل أن السيد يريد منه خبزا. الآن هو بين أمرين، إما يحتاط ويروح يشتري خبز مع الاحتمال، وأما يقول بأنه ما دام أن السيد ما طلب عندي، ما عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، إذن أنا ما أشتري الخبز. فإذا السيد فيما بعد يأتي يقول لماذا لم تشتري خبزا في هذا اليوم، لا ما قلت لي، لكن يقول أنت احتملت لو ما احتملت، يقول نعم احتملت، فيعاقبه السيد على أساس الاحتمال، لأنه في حالات الاحتمال يقول له لا بد أن تحتاط، فيعاقبه لأنه لم يحتط. والسيد الثاني يأتي ويقول أنت، يقول أنا احتملت، يقول في حالات الاحتمال أنت ابني على أصالة البراءة. وضحت المسألة؟ وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية، لأنه لا يوجد عنده دليل محرز، لا دليل قطعي ولا أمارة. بوصف الأصول العملية عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تأتي لها النوبة بعد فقد الدليل المحرز، بعد فقد الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، فنأتي إلى الأصول العملية. وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن.
أهلاً.
نعم. والمصدر مو مزاجي هم. إن شاء الله ما نستعجل الآن قرينة أو غير قرينة الآن ما نستعجل إنه راح نين في البحث نحدد إنه هل نعمل على أساس الاحتياط أو على أساس المراحل.
بالحالتين يصير البراءة بس على حسب المبنى.
المبنى الأول. نعم. مبنى يقول بالاحتياط مبنى يقول بالبراءة. فهل في حالات الاحتمال نحتاط أو أنه نجري أصالة البراءة في حال الاحتمال احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب بالنسبة للسيد والعبد شراء الخبز هذا على نحو الوجوب فإذا كان يحتمل الوجوب فهل يعمل بالاحتياط ويذهب ويشتري خبزا أو أنه يعمل بالبراءة فإذا سأله المولى يقول أنا في حالات الاحتمال لا أعمل بالاحتياط إنما أعمل بالبراءة لأن أنت قلت سابقا في حالات الاحتمال لا تعمل بالاحتياط مع السيد الآخر السيد الآخر يقول أنه في حالات الاحتمال أنا عدة مرات قلت لك أعمل بالاحتياط فإذا راح يعاقبه لأنه لم يعمل بالاحتياط وهذا هو السؤال الأساسي الذي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة يعني ما عنده لا دليل قطعي ولا أمارة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصف الأصول العملية عناصر مشتركة في عملية الاستنباط عناصر مشتركة لأنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه ونستنبط على أساسها لفقد الدليل القطعي وفقد الأمارة اللي هو فقد الدليل المحرز فتأتي النوبة إلى يعني الدور النوبة يعني الدور إلى الأصل العملي فعلى أساس الأصل العملي بماذا يجيب الفقيه حينما يكون عندي ما نحتمل حرمته شرعا مثل مثال التدخين نوقف المقدار ونكمل في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الله